السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع الحديث الثالث من كتاب صحيح البخاري، وهو حديث ترويه لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبره الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكتب المعلومة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنقل في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عم. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أقوم حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. هذا هو لفظ الحديث، ويعتبر من الحديث المطولات، وقد اشتمل يعني على عدة فوائد ومعاني. طبعا كما هو العادة في شرح الحديث نحن نشرح الكلمات كلمة كلمة، ثم بعد ذلك ننظر إلى الفوائد أو المباحث المتعلقة بهذا الحديث. فنقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الوحي أي من أقسام الوحي، أو يحتمل أن تكون من بيانية، أي أن أول الوحي الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. يبقى إما أن تكون من باب تقسيم، من باب التقسيم يعني الوحي أقسام، فكان هذا القسم وهو الرؤية الصالحة، أو إني من بيانية، أي إن أول الوحي عموما كان الرؤية الصالحة، فهي تبين التبرج في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤية الصالحة، وفي رواية السابقة جاء في رواية كتاب التعبير أنه الرؤية السابقة. وسنلقي إن شاء الله في المباحث الفرق بين الرؤية الصالحة والرؤية السابقة. قال: وهي التي ليس فيها ضغط، التي ليس فيها ضغط يعني ما فيهاش تخريفات، ولكن رؤية تنطبع في النفس، الرؤية التي تنطبع في النفس، يخش من كل آية وعنده كده أوهام أو خرافات أو مش قادر يركز فيها، يبقى ليس فيها أضغاط، بل هي رؤية صادقة أو رؤية صالحة. وكما ذكرنا نحن سنذكر الفرق بين الصادقة والصالحة. قال: وبدأ بالرؤية لتكون توطئة لليقظة، يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الوحي أولا بالرؤية تمهيد، يبقى دي توطئة وتمهيد حتى لا يفاجأ بالوحي، فربما أثر ذلك فيه، بل إن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان يرى الرؤية، وستأتي في بعض الروايات أنه كان جبريل يأتيه في المنام ويقول له أنت رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ذلك عائشة. ومع هذا كله بدأ فوجئ النبي عليه السلام أو فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الملك، فكيف يكون الحال لو لم تكن هذه الرؤية موجودة، يعني كيف يكون حاله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه سيكون أشد من ذلك فزعا. قال: الرؤية الصالحة في النوم، ده من باب التأكيد، وإلا في الرؤية تكون في النوم، أو كأن الراوي خشي أن يكون هناك أو أن أحد يفهم أن هناك في تصحيح، فقالت النوم خشية أن تكون أو يظن أحد أنها كانت الرؤية في اليقظة. والرؤية اللي بالألف هي رؤية المنامية، ولكن رؤية اليقظة تبقى الرؤية بالتاء المربوطة، لكن خشية أن يتوهم أحد أن هذه الرؤية كان يقظة، أو يؤول هذا الكلام، أو يبدأ التصحيح في الكلمة، فهنا الراوي جاء بها من باب التأكيد فقال الرؤية الصالحة في النوم. يبقى أول حاجة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم، وقد جاء في الحديث الرؤية جزء من 46 جزءا من الايه من النبوة، إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني ضوء الصبح، والمقصود به ظهوره ووضوحه. يعني ليه عبر بفلق الصبح؟ للظهور والوضوح، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية إلا وتحققت كما يتحقق الناس من ضوء النهار، فتتحقق له رؤيات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم حبب إليه. يقول ابن حجر هنا لم يذكر الفاعل لعدم الباحث على ذلك. حبب إليه التحنث أو الخلوة. ما الذي جعله يتحبب لهذا؟ لم يذكر لنا الراوي. لم يذكر لنا إيه اللي جعله يتحبب. ربما يقول قائل لما رأى ما عليه الناس من كثرة العصيان، أو ربما يقول قائل حب إليه الخلاء تخلي الخلوة بسبب عبادة الناس للأصنام وهو أراد أن ينعزل. ربما قال قائل حب إليه الانعزال هذا ليخلو بربه سبحانه وتعالى وغير ذلك من البواعث. والرغم هنا لم يكن لنا الباعث على ذلك لأنه مش هو ده المقصود في الكلام. مقصود الكلام انه يتدرج الان ازاي بدأ الوحي. انه اول حاجة كانت رؤية وان حب إليه الخلاء حتى جاءه الملك في غرفة. وان كان الذي اعانه على حب الخلاء وحب الخلوة من رب العالمين صفاته. يعني ان كان الراوي لم يكن لنا السبب الذي جعله يتحبب في الخلاء إلا إننا نعلم أن الذي أعانه على ذلك أيا كان الباعث أن الذي أعانه على ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. تحبب إليه ذلك حتى يفرق قلبه عليه الصلاة والسلام بهذا التذكر والتفكر في غار حراء والتعبد لله سبحانه وتعالى فتصفو نفسه وتتهيأ لنزول الملك. حب إليه الخلاء، الخلاء المقصود بالخلوة، خلاء هنا الخلوة، والغرض من ذلك فراغ القلب لما يتوجه إليه. فكان يتخلى في غار حراء، غار حراء جبل معروف لمكة، والغار بيبقى عبارة عن فتحة أو نقب داخل الجبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى هذا الجبل، طبعا اللي ذهب الى مكة وشاف هذا الجبل يعني هو جبل عالي جدا يصعده الناس بصعوبة، والمكان فوق يدوبك لا يخفي الا الواحد يجلس فيه، فهو مكان مع الجو اللي كان موجود فيه في زي النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة الناس وكثرة الحركة والضوضاء. لما يقعد الانسان في هذا المكان في هذا العلو بعيد عن الناس هذا يجعله في خلوة تامة وانشغال وانقطاع عن الدنيا وإقبال إلى ذكر الله عز وجل. وحتى قال بعض العلماء كما قال ابن أبي جمرة لماذا اختار غار حراء بالذات عن غيره؟ قال إن البيت في غار حراء كمان في فائدة أخرى، وهو عندما يقعد فوق يشوف مكة يشوف الكعبة، إذا هو من ناحية متخلي ومن ناحية متأثر برؤيته إلى الإيه؟ إلى البيت، إذا في تفكر وفي انعزال عن الناس وفي حد ذات الانعزال خاصة عند الفتنة من الأمور المحببة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الـ 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 معنى الكلام إن العزل عن الناس في الفتنة كهجرة إلي، فهذه كله أو يعني العبادة الهرج كهجرة، فهذا كله يعني بواعث من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيع للنبي صلى الله عليه وسلم انه يتفرق قلبه لله عز وجل. قال سيتحنث. ما معنى يتحنث؟ يتحنث وفي رواية اخرى يتحنث. يتحنث الراوي هنا فسرها لنا قال وهو التعبد. يتحنث يعني يتعبد، ويتحنث يعني يكون على الحنيفية، لأنه كان الذين يعبدون الله عز وجل في هذا الوقت يعبدونه على شريعة إبراهيم الحنيف إبراهيم عليه السلام. فالحنيف دين الحنيفية، الحنيف دين الحنيفية. ومعنى الحنيف
ومعنى الحنيف لغة هو المائل عن الباطل المائل إلى الحق. فسمي إبراهيم الحنيف لأنه مال إلى الحق وابتعد عن الباطل. ونسب كل من كان يتعبد الله عز وجل من العرب إلى إبراهيم عليه السلام، وكان عندهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فكل من كان على منهج إبراهيم يقال لهم الحنفاء، يقال لهم الحنفاء. فيبقى كلمة يتحنف يعني يتعبد، يتحنف يعني يكون على دين الايه الحنيفية. قال وهو التعبد، قوله في الحديث وهو التعبد ليس هذا من الحديث، انما هذا تفسير من الراوي، ويسميه العلماء ادراج مدرج. يعني ايه مدرج؟ يعني كلام من الراوي اثناء رواية الحديث، اما لتفسير كلمة او لبيان حكم شرعي او غير ذلك. فهنا يقول فكان حب اليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه ان غير ذوات العدل. الراوي عايز يشرح للاسماعي كلمه يتحنث، فقال فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدل. يبقى كلمة وهو التعبد هي من كلام الراوي وليس من الايه الحديث. زي برضه ما ايه ما ايه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقول فمن استطاع منكم ان يقيل غرته فليفعل. هذا من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، بيان حكم شرعي بعد ما ذكر الحديث. فهذا كل يقول العلماء هذا ادراج من الراوي، هذا ادراج من الراوي. الليالي ذوات العدد اصل الخلوة للايام التي كان يتحنث بها النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت انها في شهر رمضان، وجاء ذلك في روايات اخرى عن جابر اسحاق انه كان يتحنث ويتعبد بالله عز وجل في شهر رمضان، وهذه هي الليالي المقصودة. وطبعا يعني جاء في رواية عن ابن اسحاق وان كانت يعني مرسلة لكن لا بأس بالاعتماد عليها في بيان الوقت الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي. ثم ينزع الى اهله، يعني ياخذ معه جاد النبي عليه الصلاه والسلام، ياخذ معه جاده ويقعد، ولما يخلص يرجع الى اهله فيتزوج بمثلها. ياخذ جاد اخر ايام اخرى، مثلا خذ جاد 10 ايام طعام وشراب، خلصوا 10 ايام يوم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الى اهله فياتي بطعام اخر او بزاد اخر ليتحنث لله عز وجل بقيه الايام. فينزع الى اهله، من المقصود بالاهل؟ الاهل قد يطلق ويراد به الزوجه او الزوجه والاولاد او الاقارب، يعني قد يطلق الاهل على الاقارب، لكن المقصود هنا انه يرجع الى خديجة. والذكر يقول ويحتمل ان يريد انه يرجع الى اقاربه، لكن الراجح انه ايه الزاد يحضر الخليفة. ممكن الرجوع الى الاقارب جميعا مع زوجته، يعني الى الزوجة والى جميع الاقارب، لكن التزور يكون منين؟ من بيته، يعني من خديجة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها، يعني هو يرجع الأول إلى أهله، وبعدين هو ما يمشي بقى يرجع تاني للغار يروح لخديجة فيتزوج لإيه؟ فيتزوج بمثلها. إلى هنا خصص إن الزاد يكون من عند أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فيتزوج بمثلها يعني يفتح بالذات لمثلها، اي الليالي التي تحنث فيها، حتى جاءه الحق، اي الامر الحق، والمقصود به الوحي. حتى جاءه الحق، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه العباده
وعلى هذه الخلوة. ولذلك يستحب أن الإنسان إذا قام على عمل صالح أن يستمر عليه. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة وعلى هذه الخلوة حتى جاءه الوحي. وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. فجاءه الملك حتى جاءه الحق فجاءه الملك. هذا تفسير للفات. الفاء هنا فاء تفسيرية وليس فاء العطف. حتى جاءه الحق ثم جاءه الملك يعني؟ لا، حتى جاءه الحق. ما هو الحق؟ بداية من نزول الملك أو في رؤية الملك لجبريل عليه السلام. فهذا تفسير لمعنى قوله حتى جاءه الحق. ما هو؟ قال فجاءه الملك، يعني بيفصل لنا ايه هو الحق الذي جاءه. فجاءه الملك وقاله اقرأ الى اخر ما قال. قال ما انا بقارئ ما ناسيا، يعني لا احسن القراءة، لا احسن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات انه امي فيأتي بهذا الكتاب الذي يتحدى فيه يتحدى به الجن والإنس، يتحدى به الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب أهل اللغة، ويأتي بها على هذا النمط والإعجاز. فهذه دليل على أنه رسول الله الحق. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال فأثبني فغطني، وفي رواية فغطني بالتاء، كأنه أراد ضمني وعفرني. قال والغط حبس النفس، كأنه أو ومنه غطه في الماء، يعني حبس نفسه في الماء. أو أراد غمني، ومنه الخنق، ولأبي داود فأخذ بحوقه. يعني كل هذه الروايات تبين أن الأمر كيف كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخذه، وفي رواية أنه مسك بحوقه فغطني، يعني غمني من شدة الخنق كما جاءت الرواية الأخرى، فغمني أو فخنقني فغطني، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فسرها فأمسك بحلقي فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ حتى بلغ مني الجهل. أما غطاه في المرة الثانية والثالثة كذلك حتى بلغ مني الجهل. قال تغرب بفتح الدال حتى بلغ مني الجهد، ويكون التقدير حتى بلغ الغط والخنق مني غاية وسعي. يبقى الجهد هنا مفعول به، والفعل ايه؟ الخنق والغط، التغطية والشدة اللي كان عليه. فلما يقول فأخذني فغطاني حتى بلغ الغط والجهد غاية وصري، يعني جهدي، يعني خلقه لغاية ما جهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الفاعل هنا ايه؟ الغط والجهد، الغط والخنق. أو يكون بضم الدال حتى بلغ مني الجهد. الجهد هنا هي الفاعل، يعني تغطني حتى بلغ الجهد مني مبلغه أو آخرة، وكلاهما وهي متلازمة، يعني كلاهما خريط المعنى. ثم أرسلني، يعني أطلقني، فيرجع بها أي بالآيات أو بالقصة أو الحادثة، يعني بعد ما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ها؟ فأرسلني فرجع بها، رجع بها يعني إيه؟ ما المقصود فرجع بها؟ بهديه اللي هي إيه؟ إلى خديجة، فرجع بالآيات أو بالحكاية، رجع لخديجة احكي لها الحكاية، ها؟ أو الحادثة التي حدثت. عشان ما تملوش نقرأ سورة المباحث وبعدين نكمل الكلمة، نرجع من المباحث إلى هذا الموطن.
لغاية رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. يعني احنا الآن بينا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها اختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة أو الصادقة في الرؤية الأخرى، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصوف، ثم حبب إليه الخلاء فكان يحمد غير خلاء ويتزوج بذلك، وبعدين يرجع أو ينزل لأهله فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطاني حتى بلغ من الجهة ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر ذلك. ثم فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده. فنقول المباحث هنا إزاي عائشة رضي الله تعالى عنها، السؤال الأولاني أو المبحث الأولاني، كيف ذكرت عائشة هذا الحديث علما بأنها لم تبرق هذه الحادثة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت موجودة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح غار حراء ويرجع، ولما نزل عليه الملك ما كانش لسه ولد، ما كانش عائشة رضي الله تعالى عنها لسه ولد، لأن وقت الهجرة يعني كان عائشة عندها نحو 7 سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، 7 سنين أو قريبا من ذلك. فلما نحكي 13 سنة أو نزول الوحي لغاية الهجرة أو للبعث لغاية الهجرة، عاد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة قبل الهجرة، صح؟ ولا مش معايا يا جماعة؟ قعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وقت الهجرة دوت كانت عائشة عندها 7 سنين. لما تفصل من 13 من تفصل منهم 7 فضل 6 سنين، يعني لسه عائشة في 6 سنين تاني على ما تقول عائشة موجود، وهي كلام بتحكي قبل البعثة كمان، انه كان يذهب الى غار حراء الله اعلم كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى هذا الغار، فهي ما كانتش حاضرة الاحداث دي، فكيف تقصها؟ ده بنسميه ايه؟ مرسل صحابي، بنسميه مرسل صحابي، يعني بنقول بتحكي الكلام ده بناء على انها سمعت هذا الكلام من صحابي اخر. يعني في صحابي ممكن مثل ابوها حكى لها الموضوع دي، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قص عليها ذلك، وده الراجح هنا، وده الراجح او اللي يرجحه بعض اهل العلم انها قصت هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانها عبرت اثناء الحديث بكلمات اضافت فيها الضمير الى ضمير المتكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قال ايه؟ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ، يعني بتاثر هو بيتكلم. فهي ادمجت القصه واظهرت من خلال الكلمات بعض العبارات التي تشير او تلمح بأنها أخذت هذه القصة وهذه الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قال نووي هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي، يعني من صحابي خبر القصة، والراجح أنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك قولها في أثناء هذا الحديث فجاء الملك فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني إلى آخره، فقوله فأخذني فغطني ظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فيحمل بقية الحديث عليه. الله أعلم. المبحث الثاني، المقصود من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به من الوحي، هل هذه بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عموما؟ لا، هذه بدايته من الوحي، وإلا فهناك بدايات أخرى، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تريد أن تذكر لنا كل البدايات، إنما تريد أن تذكر لنا البداية المتعلقة بالوحي، وإلا فهناك كما يسميه العلماء إرهاصات أو مبشرات كانت تشير إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصة إيه بحيرة الراهب، هذه بداية من البدايات. عارفين قصة بحيرة الراهب لما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير في السن، ففي أثناء الطريق نزل يستريح في مكان فرآه يعني رجل يهودي قال له بحيرة، فدعاهم عمل لهم وليمة ودعاهم، ويقال انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة معينة، فهو دعا الناس دول من اجل الرسول عليه السلام، فكلهم راحوا صاب الرسول يعني عند امتعتهم على اساس انه يعني طفل صغير كما هي عادة الناس، ها يذهبون هم يتركون الاطفال. فلما تفرص في وجوه الناس قال هل بقي احد؟ قالوا لا، قال لا في واحد ثاني، قالوا اعطوش الله فلان، قالوا ابعثوه، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمي من انت منه يعني؟ قال هو ابني، قال لا ما ينبغي ان يكون ابوه حيا دوت ولا يتيم، قال هو ابن اخي. المهم يعني في القصة انه اخبره ان هذه الشجرة لا يجلس تحتها الا نبي وانه رسول واحذر منه يهود ونحو ذلك، ورجع به عمر. فهذه قصة تعتبر من بدايات معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عائشة لم تقصد ان تقص لنا سيرة كاملة، ما تقصد ان تقص لنا ما يتعلق بالايه بالوحي، تقصد لنا ما يتعلق بالوحي. وايضا من البدايات ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بينقلوا الحجارة في الكعبة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يوضح يساعد في نقل الاحجار، فالنبي عليه السلام كان فقال له عمه يعني لو حللت ازارك فوق الازارة اخي يبقى سهل عليك، فحل ازاره فوجد يعني ما يمنعه من ذلك. وكانت هذه ايضا ايه بداية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع من يقول له اشدد عليك ازار، سمع من يقول له اشدد عليك ازار. وكذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لا اعرف حجرا كنت كان يسلم علي، يعني كان في حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لها بدايات لكن زي ما يسمى العلماء ارهاصات دلالات فقط. وطبعا ما بقى نذكر عن رؤيا امه لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، وان في هذا اليوم انطفأت نيران كسرى، وهذه كل هذه بدايات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست هذا المقصودة من ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث، لان عائشة انما تقص لنا شيئا معينا وهو ما يتعلق بالوحي، فتقول اول شيء من الوحي هو كان الرؤية الصالحة. المقصود بالحديث هنا بداية امر النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لان هناك مبتدعات اخرى لكنها لم تكن عن طريق الوحي، كالذي سمعه من بحيرة الراهب لما كان مع عمي ابي طالب الشام، يدل على انه نبي هذه الامة، وهذا عند الترمذي بسند قوي. وما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له اشتب عليك ازار، وهذا عند البخاري، وكذلك تسليم الحجر عليه، وهذا في صحيح مسلم. المبحث الثالث تقول الرؤية الصالحة، وفي رواية ما قلنا الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة هي التي تقع بعينها، أي كما يراها الرأي، أو ما يعبر في المنام، أو يخبر به ما لا يحدث. يعني واحد يشوف رؤية معينة انه ماشي في طريق معين مثلا، او قابل فلان، يقوم يلاقي نفس الكلام اللي شافه، يبقى ايه بنفس الوضع، فهنا بنقول رؤية صادقة، ان شاف زي حدث اليقظة مثل ما رأى في المنام، او تعبر له في المنام
يعني يشوف رؤية وبعدين يقابل واحد يقول انا شفت كذا فيقول له دي تفسيرها كذا، يبقى جاء تعبيرها في المنام فيقوم يلاقيها كما عبرت له، يلاقي الرؤية في اليقظة زي الايه تعبير، يعني ايه تفسير زي ما فسرت له في المنام يجد تفسيرها في اليقظة فتكون هذه الرؤية كاذب صادقة. وأما الصالحة فالمقصود منها أنها الرؤية التي تسر، يبقى الرؤية الصادقة قد تسر وقد لا تسر. الرؤية الصادقة واحد شاف المنام أن حدث في البيت الفلاني ميت وقام الصبح لقى في البيت ده في ميت، هل هذه الرؤية تسر ولا تسر؟ لا تسر، لكن هي صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. ليه؟ لأنها جاءت كما رأها، لكنها صالحة ليست صالحة. إن الرؤية الصالحة هي الرؤية التي تسر، والرؤية الصادقة التي تقع كما رآها أو كما عبرت عنه له في المنام. وعلى هذا فالصادقة والصالحة في حق الأنبياء بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة، لأنها محققة فهي صادقة وتأتي على الوجه الذي يسر فهي الصالحة. يعني النبي إذا شاف رؤية تتعلق بالآخرة، إذا شاف رؤية تتعلق بالآخرة فهذه الرؤية إيه؟ صادقة، لأنها لابد أن تتحقق لأن رؤية الأنبياء واحد. وهي صالحة لأنها تأتي على الوجه الذي يسر. وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فرؤيا الأنبياء كلها صادقة، يعني إذا كان بأمور الدنيا والنبي شاف رؤية في المنام فرؤيا الأنبياء واحد صادق، لازم تقع كما رأى أو على الوجه الذي عبرت عنه فيها، ولكن لا يشترط أن تكون صالحة، يعني لا يشترط أن تسر كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها غزوة أحد أن في بقر ينحر، ففعلت النبي عليه الصلاة والسلام أن في يعني قتلى سيكون في أصحابه، يبقى الرؤية صادقة لأن إيه فيقع فتقع كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها غير صالحة لأنها لا تصدق. وأما بالنسبة لأمور الدنيا فرؤية الأنبياء كلها صادقة لأنها تقع محققة على تعبيرها، لكنها قد تكون صالحة أي تسر وهو الأكثر، وقد تكون غير صالحة أي لا تسر كما وقع في الرؤيا يوم أحد. وأما غير الأنبياء فقد تفصل الصادقة التي ليس فيها أضغاث وقد تفصل على ما سبق، يعني غير النبي نقول له ممكن نفصل لك الرؤية الصالحة والصادقة نفس الكلام اللي فات، الرؤية التي تراها فتقع محققة كما رأيتها أو كما عبرت لك يتبقى رؤية إيه؟ صادقة. فإن جاءت على الوجه الذي يسر تبقى صالحة، وإن جاءت على الوجه الذي لا يسر تبقى غير صالحة. وقد يقال بالنسبة لهم أي لغير الأنبياء أن الرؤية الصادقة التي ليس فيها أضغاث يعني أوهام وخرافات وتلاعب بالشياطين، وهذا لا تحدث مع الأنبياء طبعا، يعني رؤية الأنبياء ليس فيها أضغاث، لكن رؤية غير الأنبياء التي يكون فيها أضغاث، أضغاث يعني كلام خبل وليس له تعبير وليس ولذلك غالبا لا تنطبع هذه الرؤية في المنام. وطبعا في صحيح البخاري كتاب كامل من كتب البخاري يقال له كتاب الايه كتاب التعبير، كتاب التعبير في اخر البخاري في المجلد 12 يقال له كتاب التعبير، يذكر فيه بعض هذه الرؤى التي حدثت وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟ أي يعني فيما يتعلق بالوحي. الظاهر أنه كان يرى ما يدل على نبوته، يعني عائشة تتكلم عن الوحي دلوقتي وعن النبوة، طبعا في رؤى أخرى كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي مقصودها هنا إيه؟ الرؤية التي تتعلق بالإيه؟ بالنبوة، الرؤية التي تتعلق بالنبوة. ولذلك جاء في حديث لكنه مرسل ما يدل على أن الذي كان يراه هو جبريل، يعني أن كان يرى جبريل عليه السلام وكان يقول له أنت رسول الله حقا. ورد الحديث أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل، يعني بعد ما نزل عليه الوحي، قال لخديجة بعد ما أقرأه جبريل اقرأ اسم ربك الذي خلق، قال أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن. يعني كنت فاكر اللي كنت أقول لك في المنام يجي لي واحد يقول لي كذا وكذا في المنام، بقول ده إيه جبريل استعلن، يعني ظهر دلوقتي، يعني جاءني في اليقظة في غار حراء. يبقى هذا وإن كان في الرواية مرسلة لكن بنستأنس بها على إن اللي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو جبريل عليه السلام، او ما يتعلق عموما بنبوته صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب، المبحث الخامس، الحكمه في تخصيصه صلى الله عليه وسلم غار حراء بالتعبد فيه. اشمعنى غار حراء اللي كان يتعبد فيه؟ قال ابن ابي جمره، ابن ابي جمره له كتاب اسمه بهجه النفوس، بيجيب احاديث في صحيح البخاري ويستنبط منها احكام، وطبعا هو يعني في فوائد كثيره هذا الكتاب ومجلدين، وان كان يعني الرجل فيه نزعه التصوف احيانا، يعني يدخل في حاجات كده متعلقه بالتصوف، لكن هو في الجمله الكتاب مفيد ممتاز. وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ينقل منه كثيرا في الفوائد التي ينقلها ابن حجر، غالبا ما ينقل هذه الفوائد من كتاب ابن ابي جمره، ويستنبط يعني فوائد عظيمه جدا، حتى قيل انه استنبط من قول عليه الصلاه والسلام للغلام يا ابا عمير ما فعل النغير، حديث كان غلام عنده طائر يلعب به، ودخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم وقد قناه النبي عليه الصلاه والسلام بابي عمير، فوجد الطائر مات والولد حزين عليه، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا عمير ما فعل النغير. وقال ابن ابي جمره استنبط من هذا الحديث 80 فائده من الاسناد ومتن هذا الحديث، فيعني كتاب مليء بالفوائد الحديثية والفوائد الفقهية والفوائد الوعظية ونحو ذلك. وإن كان طبعا زي ما قلنا يعني في نزعة تصوف، لكن يعني إن شاء الله من يقرأ وعنده إلمام بالمنهج الصحيح يستطيع أن هو يعرف يفرق. تقول الحكمة، قال ابن أبي جمرة الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان بمكة، كان يمكنه رؤية الكعبة، يعني من ناحية يستطيع أن يرى الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات، الخلوة يعتبرها عبادة لوحدها، والتعبد لأنه يتعبد النائبة العدد، والنظر إلى البيت، وربما كان النظر إلى البيت يعتبر عبادة، وما زال بعض كل الناس يعتبر عبادة، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد أن النظر إلى البيت عبادة أو في كذا حسنة أو في تواصل النظر إلى البيت، هذه الأحاديث كلها لا تصح. قلت وابن حجر وكأنه مما بقي عنده من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، يعني عايز يقول لك حتى في النظر إلى البيت يعني ممكن يكون دي كانت عندهم من دين إبراهيم، لكن هي لم تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الزمن اللي كان يأكله فيه نقول كان في شهر رمضان، يبقى عرفنا المكان والزمان، وأن قريشا كانت تفعله كانت تصوم عاشوراء، ويراد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره. يعني ليه غار حراء دخل ليها هذه الفضيلة وكان قريش يعني ليها في شهر رمضان عبادات عموما، اشمعنى يساوي غير حراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او اتخانقوا معاه وكل واحد قال لك انا احق بيه، مع ان هم كلهم موجودين، فكانوا يتركوا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يستاثر بهذا المكان، خاطر اذا قلنا ان فيه هذه الفوائد الخلوه والتعبد والنظر الى البيت، قول ان الحكمه في ذلك أن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، يعني كأنهم إيه تركوه لمنزلة جده ولفضيلته عندهم ولأنه أول من كان يخلو في هذا المكان فكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، فتبعه على ذلك من كان يتأله يعني يتعبد لله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، يعني هم طرقوه له توقيعا لجده عبد المطلب، وكان معظما وموقرا عند العرب عند قريش على وجه الخصوص، فطرقوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على منهج جده أي في اتخاذ هذا المكان، ولا يشترط أن يكون على منهج في طريقة التعبد، لكن في اتخاذ هذا المكان ليتعبد فيه. كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل ايه؟ طبعا كانش لسه في شريعة، كانش لسه نزع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي تصريح بصفة التعبد، ومن ثم وقع الاختلاف في ذلك، واعتمد بعضهم على ما ورد عند ابن إسحاق بلفظ فيطعم من يرد عليه من المساكين، لكنها رواية مرسلة. يعني بعضهم قال ايه التعبد بتاعه اللي كان يقعد ياخد معاه الزاد ويجي له المساكين يديهم ايه من الطعام، لكن لا نستطيع ان نجزم بذلك لان مفيش حديث صحيح، دي رواية مرسلة. وقال بعضهم كان يتعبد بالتفكر، ده مش بعيد لان في حد ذات الخلوة عبادة. ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الإنعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع الخليل عليه السلام حيث قال إني ذاهب إلى ربي، يعني الإنعزال عن الناس حد ذاته عبادة الله عز وجل، فهي عبرت بهذه العبادة بأنه يخلو في غفرة، يقعد يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في عظمة الله عز وجل، يتفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكيف هؤلاء الناس يعودون هذه الأصنام ونحو ذلك، ليس ببعيد. لكن احنا طبعا لا نجزم بشيء لأن الحديث لم يخبرنا بشيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء، وإن كان ممكن نفهم أن من ضمن العبادة التي يتعبدها الخلوة في حد ذاته. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه متعبدا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور لا، فيه دليل على ان قبل البعثة كان يتعبد لله بشريعة معينة، ولو كان ذلك موجودا لإيه؟ لا نقله إلينا او لا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نعم، ثم اختلف هؤلاء يعني اللي قالوا ايه بشريعة مين، على اقوال كثيرة طبعا لم نوردها هنا لانها كلها اقوال ضعيفة، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور انه لم يكن متعبدا على شريعة معينة، هذا قبل البعثة. واما بعد البعثة ففي خلاف ايضا، وكما يقول هنا فيأتي في باب النبوة في سورة الانعام، بعد النبوة في سورة الانعام في سورة الانعام، ويبدو انه كان متعبدا بشريعة ابراهيم عليه السلام، يعني بعد النبوة كان متعبدا لله عز وجل بشريعة ابراهيم، لما ورد انه كان يقوم عند البيت ويطوف حول البيت ويصلي عند البيت، يعني جاءت احاديث كثيرة في ذلك، كان يصلي عند البيت لما جاء الفقيه بن عمرو لما جاء الوزار، فظن انه كان هناك في صلاة ما او في عبادة ما او في طواف ما، كل هذا كان على شريعة ابراهيم عليه السلام. كيف كان يتزود بمثلها؟ يحتمل ان يكون المراد انه يتزوج ويخلو اياما ثم يرجع، ويخلو ويتزوج اياما ثم يرجع وهكذا حتى ينقضي الشهر، ويحتمل ان يكون المراد ان يتزوج بمثلها اذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته انه يخلو فيه، يعني ما معنى كان قوله او قولها يتزوج بمثلها، يبقى ويتزوج بمثلها، ما المقصود بقوله ويتزوج بمثلها؟ يحتمل ان في شهر رمضان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء لا يخلو الشهر كاملا متواصلا، بل ياخذ زادا لعده ايام ثم ينزل فياخذ زادا اخر ويصعد عده ايام ثم ينزل فياخذ زادا اخر ويصعد وهكذا حتى ينقضي الشهر. او يحتمل انه كان يتزوج لشهر رمضان كله، فإذا قال نزل قال ويتزوج بمثلها أي في شهر رمضان اللي بعده، كل ما يجي شهر رمضان
يتزود لهذه الليلة، فهذا محتمل وهذا محتمل.
لكن عموما يستفاد منه كما يقول هنا إعداد، ويأخذ منه إعداد الزاد المختلي إذا كان في مكان يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلاله عن البلد مثلا، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، يعني كان هيسافر أو هيختلف في مكان بعيد عن الناس مفيش أسواق جنبيه، مفيش مانع أنه إيه يأخذ معاه زياد زيادة، بحيث أنه هو إذا احتاج إلى الزاد أخذه أكلاء أو شرب أو نحو ذلك. وهل أخذ الزاد معه يقدح في توكله على الله؟ لا. وكما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إلى هذه الآية نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يعني ايه يروح يحجوا ومستخدمين معهم ايه لا طعام ولا شراب، يقول احنا نتوقع الله، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالأخذ بالأسباب لا يقرح في التوكل، انما لا يقرح في التوكل الاعتماد على الأسباب، انك انت يقينك في السبب وليس يقينك بالله عز وجل. اما قول تأخذ بالأسباب فأنت مأمور بذلك، كمن يجوع ليدفع عن نفسه يعني شدة الجوع، او يشرب ليدفع عن نفسه العطش، فلا بد ان تكون معتقدا ان الله عز وجل هو الذي يدفع عنك ذلك بهذا السبب، وان الله عز وجل لو سلب الشبع عن الطعام ما شبعته، ولو سلب الري عن الماء ما ارتويته، كما سلب الله عز وجل الاحراق عن النار فما حرقه ابراهيم عليه السلام لما ألقي في النار سلب الله عنها الاحراق فلم تحرق، وسلب الله عز وجل القطع عن السكين فما قطع لما اراد ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل، وهكذا لو سلب الله عز وجل المسبب عن السبب ما انتفعت بهذا السبب، فاذا انت تاخذ السبب لانك مامور بذلك، ولكن لا تعتمد عليه ولا تثق به ولا تجعل يقينك فيه، ولكن اعتمادك على الله وثقتك بالله ويقينك بالله عز وجل. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم، يعني المسلم الاسباب عنده مقدسه مادي متعدد بالسبب، ولكن المؤمن ياخذ السبب مطيه، ولكن اعتماده وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. المبحث الثامن الحكمة في غط جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل ما قال ما أنا بقارئ، لا اقرأ باسم ربك، ما خلاه يقرأ على طول، لكن لا ده مسكه خنقه وغطه، يعني حتى بلغ منه الجهد يعني لشدة التعب، وبلغ مني يعني وصل إلى وسع يعني آخر التعب، ومرة ثانية ومرة ثالثة يشد كل هذا. أولا قال الحكمة في ذلك شغله عن الالتفات لشيء آخر، يعني لما يعمل فيه هذه العفايب أنا ما يتكلم معاه يبقى ما فيش في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموقف اللي هو فيه دلوقتي، فينشغل عن أي شيء آخر فما يقرع في سمعه يسقط في قلبه، أو قيل لإظهار الشدة والجد في الأمر، يعني الموضوع اللي انت هتشيله دلوقتي موضوع فيه شدة مش موضوع خفيف فانتبه لذلك، فكأنه يشير بهذه الشدة إلى شدة الأمر الذي سيحمله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني عظيم شديد لا يحمله أي إنسان، ولكن هذه نحتاج إلى وذلك التهيئة، حتى العلماء استنبطوا من ذلك ان الداعية لابد ان يكون له ساعات حلوة، لان دي اللي بتديله قوة على العمل وقوة على الدعوة، ولما فيش تخلي بالله عز وجل وخلوة بالله سبحانه وتعالى القلب لا لازم في القوة التي تجعله يحمل عبء الدعوة، فعبء الدعوة ما هوش عبء سهل، عبء ثقيل من تعلم وتحمل أذى الناس وربما يعني أوقات كثيرة الإنسان لا ينتفع بها لنفسه، ولكن يجعلها كلها لله سبحانه وتعالى. وممكن واحد يقول لك أنا مالي بلد كله، أنا إيه اللي جايبين أنا شعور ربنا وخلاص، لكن الداعي الله عز وجل في قلبه أكثر من ذلك، ويتحمل ما لا يتحمله غيره، وهذه القوة لا يحصل عليها إلا بقيام الليل والخلوة ويقضي صوت المزمل فيما يشير إلى ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني في قيام ليل عشان في قول ثقيل ستحمله، في أمانة وعيد شديد ستقوم به، يعني ما فيش راحة، فأنت لا تنام في الليل فلا تستطيع أن تتحمل هذه الأعباء بالنهار. وفي الحياة العملية كمان قبل البعثة إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل الوحي الأمر الشديد، اللي النبي صلى الله عليه وسلم رجع يرتعد ويقول زملوني زملوني، رغم ما كانت له من مقدمات إن الله عز وجل هيئه أولا بالخلوة والتفكر والتعبد والانعزال حتى يلقن هذه الحكمة ويلقن تحمل هذه الشدة. تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه، فلما أظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. المقف التاسع: هل نزلت عليها هذه السورة في هذه المرة سورة اقرأ كاملة؟ طبعا صحيح أنها نزلت عليه الآيات اللي احنا ذكرناها فقط، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. بخلاف بقية السورة فإنها نزل بعد بعض الزمان، والحكم بذلك أنها اشتملت على مقاصد القرآن. المبحث العاشر: ما الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بعد رؤية الملك لما دخل على خديجة قال لها: لقد خشيت على نفسي؟ أرجح الأقوال في ذلك أنه خشي على نفسه الموت من شدة الأمر، أو خشي على نفسه المرض، أو استمرار المرض به. المبحث الحادي عشر ونقف عنده إن شاء الله تعالى، وهي قصة اشتهرت عند الناس ولكنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جبريل إلى خديجة بعدما أخبر ما حدث مع جبريل عليه السلام، فكان يشوف جبريل عليه السلام، فأرادت عائشة تعرف اللي بيجيله دوت ملك ولا شيطان، حبت تعرف اللي بيجيله ده ملك ولا شيطان، فقالت لما تراه أخبرني. نسمع القصة. اشترى على أسئلة الكثير أن خديجة أرادت أن تعرف عن هذا ملك الجني، وأنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها إذا رآه، وأنه أخبرها فألقت ثمارها، فما له غير راح ألقت الثمار بتاعها فاختفى، فكان الشيطان كان إيه كان بقي. وقالت: هل تراه؟ قال: لا. فقالت: اصبت، فوالله انه لا ملك وما هو بالشيطان. وعند الرواية رواه ابن اسحاق ويرواه ابن السنة لا تصح ولا يعتمد عليه. وايضا عند البيهقي في الدلائل انها ذهبت فيه الى عباس وكان نصرانيا، فقال: هو امين الله بين وبين النبيين، وهي رواية ايضا مرسلة لا تصح. دي في الروايات بس، يعني اهل السير دايما يعني يدخلون هذه الروايات ويستسهلون في روايات الحديث في مسألة السيرة، يعني السيرة يستسهلوا ولا يدققوا كثيرا كما يدققون في أحاديث الأحكام، فربما تساهلوا في ذكر الروايات المرسلة. وعايز يقول لك هنا إن خديجة فطنت أن ذلك ملك وليس شيطان وليس جني، لأنها لما ألقت ثمارها لو كان جني لبقي، ولكنه لما كان ملكا فإنه يستحي، وإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من عبد تستحي منه الملائكة، وأن الملائكة عباد مكرمون بررة مطهرون. فلما ألقت الثمار واختبأ جبريل عليه السلام أو لم يزل جبريل قالت إنه ملك. لكن عموما لا يعتمد على هذه القصة، ولأنها قصة إيه مرسلة، ومعنى المرسل أو المرسل هو قسم الأقسام الضعيف، وهو أن يقول من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسناد غير متصل. متهيألي نقف عند هذا الموقف، وهو لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو قرأ عليه جبريل الآيات ف
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده أو ترجف بوادره. وإن شاء الله تعالى يكون هذا حديثنا القادم بإذن الله عز وجل. طبعا القادم يعني بعد القادم، الدرس الجاي إن شاء الله يكون في كلام منا، الدرس الجاي يكون في كلام منا، واللي بعدين نكمل هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.